الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا وعليكم من طلب العلم الشرعي ونستفتح في كتاب الآداب من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله. وكما تعلمون فإن كتاب الآداب من صحيح الإمام مسلم من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يهتم به، وذلك لأن العلم بلا أدب لا يثمر. ولذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى التأديب للمؤمنين قبل التعليم، والعلم والتزكية متلازمان، فمتى ما كان أحدهما دون الآخر كان نقصا. فكتاب الآداب من صحيح الإمام مسلم الذي نبدأ بمدارسته اليوم هو من الكتب النافعة لطالبة العلم فيما يتعلق بالتأدب. الآداب جمع أدب، ومعنى الأدب هو السمت والوقار والخلق الذي يلتزم به الإنسان. فالأدب إما أن يكون قولياً وإما أن يكون فعليا وإما أن يكون قلبيا. والواجب على المسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية كلها، القولية والفعلية والقلبية. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي كريب، حيث قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب وابن أبي عمر، قال أبو كريب أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا، واللفظ له قال: حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن أنس، وهو حميد الطويل من أشهر الناس رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد نستفيد منه عناية الإمام مسلم بالأسانيد، فلما فرق بين قول أبي كريب فقال أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا، مع أن بعض المحدثين كالبخاري لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، ولكن الأمانة العلمية التي سار عليها الإمام مسلم في الاعتناء بالألفاظ جعله يذكر هذه الفروقات العظيمة. وأنتن يا طالبات العلم حينما تقرأن مثل هذه الفروقات في الأسانيد تتيقن بأن المحدثين اعتنوا بالأحاديث عناية فائقة، فلا يأتي أحد ويتكلم في الأحاديث بما في رأسه وبما في مخيلته من التوهمات، بل ما تكلم متكلم في الأحاديث إلا بسبب عدم علمه بعناية المحدثين للرواية. عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا، رجل الأولى نكرة والثانية نكرة، والمقصود هو القصة وليس المقصود معرفة من هذا الرجل المنادي ومن الرجل المنادى. يقول أنس رضي الله عنه: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. وأنتن تعلمن أن كنية النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم. الكنية كل ما صدر بأب وأم، فأبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وأم القاسم هي خديجة، وأم عبد الله هي عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة وأم حبيبة، وهكذا بقية النساء والرجال كلهم لهم ألقاب وكنى. اللقب، الفرق بين اللقب والكنية والاسم، الاسم ما كان علما على الشخص، وأما الكنية فهو ما كان مصدرا بأبي أو بأم، وأما اللقب فما أشعر بمدح أو ذم. فرسول الله هذا لقب، ونبي الله صلى الله عليه وسلم هذا لقب. يقول أنس: نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لم أعنك، يعني ما قصدتك. يعني إيش معنى لم أعنك؟ يعني ما قصدتك. إنما دعوت فلانا، يعني قصدي فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يتسموا باسمه صلى الله عليه وسلم، فيسموا أولادهم بمحمد. ويجوز للمسلم أن يسمي ولده محمدا بنص هذا الحديث، وفيه إشارة إلى استحباب تسمية هذا الاسم واستحباب التسمي بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قد يقول قائل أو قائلة: كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمي باسمه وعدم التكني بكنيته؟ قال: ولا تكتنوا بكنيتي. الجواب أن الله عز وجل أدب المؤمنين، نحن في كتاب الأداب، أدب المؤمنين فقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن لما أدبنا الله بأن لا ننادي فنقول يا محمد، فحينئذ أمن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يناديه أحد باسمه، فلذلك قال لهم: تسموا باسمي، لأنه لا يناديه أحد باسمه بعد هذا التأديب من الله عز وجل، وإنما ينادونه فيقولون له: يا رسول الله، يا نبي الله، أو يقولون له: يا أبا القاسم. ولما كان يمكن أن يقولون له: يا أبا القاسم، وغيره يكنى بأبي القاسم فيحصل اللبس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكتنوا بكنيتي. ها هنا سؤال لطالبات العلم وطلاب العلم: هل يجوز التكني بأبي القاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في حال حياته فلا إشكال أن الاتفاق قد تم أنه لا يجوز التكني بكنية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن النهي صريح: ولا تكتنوا بكنيتي. إذن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أولا أن نتأدب بما أدبنا الله، فلا نناديه باسمه، لا نقول يا محمد، أو كما يقوله أهل الصحف والجرائد: قال محمد. هذا لا يجوز، هذا مخالف للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني أنه لا يجوز التكني بكنيته حال حياته بالاتفاق، لكن بعد مماته عليه الصلاة والسلام الصحيح من أقوال أهل العلم جواز التكني بكنيته. ولهذا كان من كنى بعض العلماء من بهذه الكنية كأبي القاسم الطبراني رحمه الله. وكان لي محمد ابن أبي بكر الصديق ابن يقال له القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة. هو القاسم ابن محمد ولا ابن عبد الرحمن؟ شوفه في التقريب. فالقاسم إذن كانوا يتسمون بهذا الاسم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم جواز التكني بهذه الكنية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يا بناتي وأخواتي وإخواني، هذا الحديث يجعلنا نتعلم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطاب. بعض الناس يظن أنه يحسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما تتأمل نجد أنهم لا يحسنون الخطاب. فكم من إنسان يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، لأن الله نهانا أن نناديه باسمه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يناده رب العزة باسمه، ولا لا؟ يعني أنتن تقرأن القرآن تجدن أن الله في القرآن قال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا لوط إنا رسل ربك، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وهكذا ينادي الله عز وجل، وذكر الله منادات أنبيائه بأسمائهم في القرآن، يا موسى يا عيسى، ولم يأتي ولا في موضع واحد مخاطبة ربنا جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، أليس كذلك؟ الذي جاء في القرآن خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه لا باسمه، يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي، أو يا أيها الرسول يا أيها الرسول يا أيها الرسول. إذن لا يجوز لنا أن نقول قال محمد، نقول قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أو نضيف إلى اسمه وصفه فنقول قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنبه على تنبيه آخر وأراه مهما، وهو أن بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ويظن المسيكين أنه أتى بشيء جيد، أنه أتى بشيء جيد. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لكن سؤال مهم جدا، هل وصف السيادة خاص به صلى الله عليه وسلم، أو هذا الوصف يمكن أن يكون له ولغيره من الناس؟ ألسنا نقول فلان سيد قبيلته، وفلان سيد قومه، وفلان سيد العمل، وسيد الفاهمين، سيد الشعراء، وهكذا. إذن هذا الوصف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نستطيع أن نقول عن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي أو رسول؟ أجيبه الجواب لا، لا يمكن لأحد أن يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي فلان قال الرسول فلان. إذن دلنا على أن اسم النبي والرسول ها صفتان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ليس لأحد بعده. أما السيادة فهو عليه الصلاة والسلام بلغ السؤدد البشري، ولغيره السؤدد المناسب لحاله، فهو وصف إيش مشترك، فهو وصف إيش مشترك. هل نترك الوصف المختص الذي لا اشتراك فيه إلى وصف مشترك؟ الجواب لا، لأن هذا خلاف الأدب. إذن نتعلم كيف نخاطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأشنعوا وأشنعوا وأوضع وأخنع من مما يدل على سوء الأدب ليس فقط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومع الله وفي حق الله ما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام حيث أنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم مستغيثين به يقولون يا محمد أغثنا. هذا ما هو بس سوء أدب، سوء أدب وشرك. الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وهؤلاء ماذا يفعلون؟ يخالفون أمر الله. أولا ينادونه باسمه ويقولون يا محمد، كما يقول الرجل الآخر يا محمد ويا أحمد ويا خالد ويا زيد. ثانيا جعلوه مستغاثا به صلوات ربي وسلامه عليه. إذا نحذر من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن صناعة الإمام مسلم. لماذا قدم هذا الحديث؟ لأن أعظم ما ينبغي أن يتأدب به الإنسان مع الخلق هو الأدب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأداب من حيث الجهات ثلاثة، كم جهة؟ ثلاث جهات. الأدب مع الله جل في علاه، والأدب مع ملائكة الله تبارك وتعالى، والأدب مع البشر. وبعضهم يذكر الأدب مع كتب الله عز وجل، كيف يتأدب الإنسان مع الكتب السابقة ومع القرآن الكريم. هذا أمر مهم، هذا من الآداب. ثم إنه رحمه الله أعلى الإمام مسلم قال حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة 44. إذن عباد بن عباد سمع من عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سنة 44. يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هنا ننتبه يا طالبات العلم أن عبد الله أخو عبيد الله، هذا طبعا هو اسمه بالكامل عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. أعيد مرة أخرى، هذا الراوي اسمه عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وعبيد الله هذا ثقة ثبت من رجال الشيخين. وأما أخوه عبد الله المكبر اسما فهو صغير رواية ضعيف، ولذلك الإمام مسلم يقولون روى عنه مقرونا، وأما البخاري فلم يروي عنه. ماذا قال نافع عن ابن عمر؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ما علاقة هذا بكتاب الأداب؟ سؤال هام، انتبهنا إلى هذا السؤال. ما علاقة إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن بالآداب؟ هذا الحديث له علاقة بكتاب الآداب من جهتين. الجهة الأولى أن في ذلك تأدب مع الله تبارك وتعالى، حيث ننسب إليه مخلوقاته فنقول هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن، وهذا من أحب أسماء الله، من أحب أسمائنا إلى الله عبد الله، نضيف أنفسنا إلى الله بالعبودية والذل والخضوع. طيب، الفائدة الثانية أن فيه الأدب مع الأولاد، فنختار لهم أسماء إيش؟ ها؟ محبوبة عند الله عز وجل، أسماء حسنة، أسماء جميلة. هذا من الأدب مع الأولاد. بعض الناس يسمي أولاده بأسماء نسأل الله السلامة والعافية، لا حياء من الناس ولا حياء من الله. والولد ينشأ والبنت تكبر وإذا بها تأخذ عقدة من هذا الاسم. طيب الآن أسأل سؤالا آخر، لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن أحب أسمائكم إلى الله، أحب معناته أن فيه اسم محبوب وفي اسم أحب، ولا لا؟ في اسم محبوب وفي اسم إيش؟ أحب. الاسم المحبوب لله هو كل اسم عبد لله عز وجل أو كان معناه حسنا فهو محبوب عند الله. وأما الأحب إلى الله من هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف المعروف بمصنف ابن أبي شيبة، من أنفس الكتب في رواية الآثار عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. المقصود به إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الهروي. قال وهو صاحب الإمام أحمد: قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام. منا يعني من الأنصار، منا يعني من الأنصار، ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنهم أرادوا أن هذا الاسم إيش؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهموا هذا، ولذلك قالوا: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، المولود شاله وحطه على ظهره يعني من وراه أو على كتوفه، هذا معنى على ظهره. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به يعني بابنه، جابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، وهذا من حسن أدب الصحابة، ما يقولون يا محمد، وش يقولون؟ يقولون يا رسول الله، يا نبي الله. فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا. الغلام اسم في العربية يطلق على المولود الذكر، وأكثر ما يطلق على الولد الذي لم يبلغ الحلم فيقال له غلام. قال: ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. هذا الحديث يؤكد الحديث الأول الذي مر معنا ذكره من رواية أنس، لكن هذه قصة أخرى، وفيها دلالة على جواز التسمي باسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. ولا تكتنوا بكنيتي فيه النهي عن التكني بكنية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أن هذا خاص في زمن إيش؟ حياتي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بين سبب النهي، ماذا قال؟ فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. لأجل هذا اختلف بعض العلماء، هل كان القاسم اسما لأحد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لقب لابنه عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاده القاسم وعبد الله وطاهر، قال بعض العلماء إن القاسم عبد الله واحد، وهذا الحديث فإنما أنا قاسم فيه إشارة إلى أمرين: الأول سبب تكنيه عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقسم بيننا ما بيده من أمور دنيانا، يقسم ماذا؟ ما بيده من أمور دنيانا، فهو عليه الصلاة والسلام يقسم الفي، يقسم الغنائم، يقسم ما في بيت مال المسلمين، لهذا قال: فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وفي الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كنيته ليست جامدة، بل هي مشتقة، لها دلالة إيش؟ لها دلالة على معنى القسم، وهو التوزيع في اصطلاحنا وعرفنا. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتكنه بكنية يكون له منها نصيب، فالإنسان ما ينبغي أن يتكنى بكنية جامدة أو بكنية غير لا نصيب له فيه، ولكن لو تكنى الإنسان بكنية لا نصيب له فيه وكان الاسم حسنا في نفسه فإن ذلك جائز. مثلا لو قلنا فلان كنيته أبو خالد، لما نقول أبو خالد هل هو راح يخلد؟ هل الخلود بيده؟ لا. لما نقول أم خالد، الخلود ليست بيدها ولا هي أم للخلود، فإذا هذه كنية ليست مشتقة، هذه كنية جامدة. لكن كلمة الخالد أو اسم الخالد في نفسه مباح، فلذلك نقول إن هذه كنية مباحة، لكن الإنسان يتكنى بما في اسمه أو في كنيته نصيب فهذا أمر حسن. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري، ويكنى بأبي السري، ويكنى بإيش؟ بأبي السري. قال: حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقلنا: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره. إذن هذا الحديث فيه أن إباءهم ليش امتنعوا؟ ليش ما امتنعوا لمجرد كونه تسمى ولده بمحمد، وإنما خشوا أنه سينادى بأبي محمد، وهذا يشعر أنه فوق منزلة النبي، أنه أب للنبي، ولذلك هم هابوا شلون نادي بأبو محمد، ولا هم يعرفون أن يجوز أن نسميه محمد، لكن الإشكال الآن هل يجوز أن ننادي الرجل بأبي محمد أو لا؟ والله عز وجل يقول في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن قال جابر رضي الله عنه: فقلنا: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رح ناديك يا أبا محمد حتى تستأمره. تستأمره يعني تطلب منه خبر الأمر، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ إيش معنى تستأمره؟ السين والتاء للطلب، أي حتى تطلب الأمر منه، أي حتى تطلب الإذن منه. قال: فأتاه، يعني نفس الرجل اللي هو أبو محمد، فقال: إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسميته برسول الله، تأملنا العبارة، هنا قال فسميته برسول الله، في الرواية السابقة فسميته محمد، لعل هذه العبارة القصة واحدة، لعل هذه العبارة وقعت هكذا وأكل، كان يقول الرجل سميته برسول الله محمدا، ما في بأس. قال: وإن قومي أبوا أن يكنوني به، يعني أن جماعتي قالوا ما رح ناديك يا أبا محمد حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقسم الفيء والمغانم وأموال بيت المسلمين، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الشرعية والأمور الحكمية بين الأمة. قال: وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال الواسطي، حدثنا خالد يعني الطحان. هنا ننتبه أن أسماء الرواة قد ينسبون الرواة إلى بلدان كالواسطي، أو ينسبون البلدان إلى أعمالهم كالطحان والخزاز والبزار والبزاز، أو ينسبون الرجل إلى قبيلته كالهذلي، فهذا كله أمر جائز. قال: حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين بهذا الإسناد يعني اللي سبق، ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. هذا فيه دلالة على دقة حفظ المحدثين للروايات، فلم تختلط عليهم رواية فلان عن فلان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا اللي مر معنا اللي هو أخو عثمان. قال: حدثنا وكيع، وكيع هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، الرؤاسي عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي. حاء، كلمة حاء هذه في وسط الأسانيد معناها التحويل من إسناد إلى إسناد، تحويل من إسناد إلى إسناد، كأنه يقول لنا أني أنا عندي طريق أصل بهذا الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي طريق آخر هم بعد يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجال أخبروني هكذا وهكذا. قال: حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. وش الفرق بين الأول والثاني؟ الأول أن وكيع قال عن الأعمش، وهنا في رواية أبي سعيد قال حدثنا الأعمش، إذن فيه فائدة التحديث، في فرق بين عن وحدثنا عند المحدثين. قال: عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وفي رواية أبي بكر: ولا تكتنوا. هنا فائدة لغوية، يجوز أن تقول تكنى فلان بكذا وكذا، وأيضا يجوز أن تقول لا تتكنى أو تتكنى بكذا وكذا. وهنا قال ولا تكنوا، وفي رواية ولا تكتنوا، هذه أيضا لغة جائزة، تكتنوا على وزن تفعلوا، وتكنوا على وزن التأكيد النون فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا تكنوا بكنيتي، نهي، والنهي يقتضي التحريم، ولذلك قال العلماء بكراهة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. قال: وحدثنا أبو كريب، ومر معنا محمد بن العلاء ابن كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. أبو معاوية عن الأعمش، هذه قاعدة نحفظها، أبو معاوية عن الأعمش هو محمد بن خازم بالميم، محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، مر معنا بهذا الإسناد وقال: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. جعلت مبني المجهول، والجاعل له هو ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى هذا يكنى بأبي موسى العنزي ويلقب بالزمن، ومحمد بن بشار هو العبدي وهو يلقب ببندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر يلقب بغندر. من أراد علم الحديث فعليه أن يحفظ رجال الحديث غيبا. قال: حدثنا شعبة، قال شعبة هو ابن الحجاج الواسطي أبو يزيد، قال: سمعت قتادة عن سالم عن جابر عبد الله، قتادة بن دعامة السدوسي، وسالم هنا المقصود به هو سالم بن أبي الجعد الذي مر معنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا فيه دلالة على أن الأنصار كانوا يحبون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن حبهم له عليه الصلاة والسلام يسمون أبنائهم باسمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستدل علماء السنة على الود والمحبة التي كانت بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن عليا كان سمى أحد أولاده بأبي بكر، وأيضا كان أحد أحفاد علي اسمه عمر، وكذلك كان هناك في أولاد الحسين من اسمه عمر وعثمان والعكس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور، منصور بن المعتمر حا وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة، ابن جبلة بمعجمتين تحتانيتين. قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا قال وحدثنا ابن المثنى هو محمد أبو موسى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حصين حا وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم قال حدثنا شعبة عن سليمان، شعبة عن سليمان، سليمان المقصود به هو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي مر معنا ذكره، كلهم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية، طبعا حنظلي مولاهم، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي مولاهم، وإلا فهو هروي فارسي. وإسحاق بن منصور وهو الكوسج قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثه من قبل. وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم، وقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. الله أكبر. تأملنا إلى عظيم عناية الإمام مسلم بذكر طرق هذا الحديث، وكيف أن له عدة شيوخ وعدة طرق موصلة إلى حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف حفظ ألفاظ كل واحد منهم. قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان وهو ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر وهو محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم. هذه رواية أخرى، قصة أخرى غير الأول، يعني ما يجي إنسان يعارض يقول شلون مرة قال محمد مرة قال قاسم، لا هذا مو تعارض، هذه قصة وهذه قصة. قال ولد لرجل منا غلام، هذا مثل قصة أنس، فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. إيش معنات ولا ننعمك عينا؟ عندنا بالكويت يقولون إيش قر عينك. إيش معنى قر عينك؟ هذا معنى ولا ننعمك عينا، أي ما نقر عينك ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن. ها أسمي ابنك عبد الرحمن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي له أن يسمي ابنه بالقاسم في حال حياته صلوات ربي وسلامه عليه. قال وحدثني يمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زري حا وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل هذا هو كم باقي هذا؟ خلص الباب. قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. يعني واحد منهم حفظ الكلمة هذه والرواية الثانية ما حفظ هذه الكلمة، وهذا فيه دليل أن من لم يحفظ شيئا لا يرويه ومن حفظه يرويه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. تأملنا كم عدد شيوخ الإمام مسلم في هذه الرواية؟ أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير. ابن نمير المقصود به هو محمد بن عبد الله الابن وليس الجد وليس الأب. يعني الإمام مسلم له في هذا الحديث 4 شيوخ كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني. سختياني يعني صلب، وهو صلب في السنة رحمه الله. عن محمد، طبعا سختيان كلمة فارسية، عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال عمرو عن أبي هريرة ولم يقل سمعت، يعني عمرو خالف الآخرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد المثنى العنزي هو نفس الزمن أبو موسى واللفظ لابن نمير قالوا، يعني أربعتهم، حدثنا ابن إدريس عن أبي. ابن إدريس هذا هو إسماعيل ابن إدريس ابن إسماعيل ابن إدريس الأودي. شوف من هو ابن إدريس. قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى، ها؟ موسى قبل عيسى بكذا وكذا. يعني شلون ينادون مريم أم عيسى يقولون لها يا أخت هارون، ومعلوم أن موسى كان بزمن قبل عيسى عليه السلام. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. إذن ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ أولا أن قول الله الذي ذكره عن قوم مريم لما قالوا يا أخت هارون ما هو المقصود به هارون أخو موسى، إنما المقصود به هارون أخوها وكان رجلا صالحا وكانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا سئل عن شيء لم يعرف فإنه يسأل من يعرف. فالمغيرة لم يتفلسف ولم يجاوب من عند نفسه بل سكت حتى أتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فسأله حتى أجابه وعلمه. ومن فوائد هذا الحديث أن استحباب التسمي بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نجاوب على بعض الأسئلة باختصار. كل هذه منهم. السؤال الأول، إذا كان الزوج بخيل وشحيح ولا ينفق على بيته وأولاده هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب وتكتفي بولدين أو 3 تهديدا له؟ إذا كان التهديد ينفع ما في بأس، يعني مجرد تهديد، لكن إذا كان ما ينفع لا ينبغي ذلك. تقول بعض العوام إذا انكسر قلاص الماء يقولون طاح الشر، أو إذا انسكبت القهوة يقولون هذا خير. خير هذا مو صحيح. ما علاقة طاح الشر بانكسار الكوب الماء؟ وش علاقة انسكاب القهوة بالخير؟ هذا كله من الأمور التي تكون مثل قول بعض الناس يقولون خير يا طير، هذا ما يجوز. هذا كله من الأمور التطير، طاح الشر أو هذا خير، مو صحيح الكلام. وإنما إذا انكسر قلاص أو انكسر القهوة يقول ما عليك بأس، لا بأس إن شاء الله، خير إن شاء الله، أهم شيء ما أصبتي. هذا الكلام هو الصحيح. تقول السائلة: ما هي أفضل الكتب في مناهج المفسرين؟ أفضل الكتب في مناهج المفسرين هو كتاب مناهج المفسرين للشيخ محمد المغراوي، وقبله كتاب مناهج المفسرين للذهبي، ومختصر في ذلك للشيخ محمد الحمود النجدي. تقول السائلة: نرجو منكم نصيحة للنساء اللاتي يكثرن التصوير في سناب شات والإنستغرام، تصور يدها أو جزء من رجلها بحجة أنه لا يراه إلا النساء. شنو يعني سناب شات والإنستغرام؟ على كل حال فوتوغرافي هو. إذا كان تصوير فوتوغرافي فأنا أنصح المرأة لا تصور، ولا الرجل، التصوير محرم أصلا إذا كان للوجه وللجسم والرأس. أما إذا كان لجزء من اليد فما الفائدة من التصوير؟ واحد يسأل نفسه يقول ما يشوفوا إلا النساء. طيب فرضا طاحت هذه الصورة بيد واحد من الرجال وبعدين، هذا ما يجوز. تقول: هل يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا حسنا من البنوك الإسلامية عندنا ليشتري له أرضا ويتاجر فيها يؤمن فيها مستقبله، مستقبل أبنائه؟ طيب نرجع هذا بعد الأذان، بعد الأذان نكمل الأسئلة. عبد الله، إيه سبحان الله، عبد الله بن إدريس الأودي. السلام شيخ قاسم، قاسم بن لا هو المحسوب. لا بس هذا على فقاء السبع، قاسم بن محمد بن بكر. أما القاسم بن الرحمن بن مكر الصديق فليس من فقاء السبع. فرصة يجوز ناكل الحين هذا زين. نكمل بعد هذا. كم دقيقة الإقامة عندكم؟
يعني هو حسب ممكن 20 ممكن 15.
زين. أنا على فكرة بخلي نسخة صحيح مسلم هني، وبعدين بعد شهر تحطونه في نفس المكان. تقول السائلة: هل يجوز للإنسان يأخذ قرضا حسنا من البنوك الإسلامية عندنا ليشتري له أرضا ويتاجر فيها يؤمن فيها مستقبله ومستقبل أبنه؟ أولا بالنسبة للبنوك الإسلامية إذا كانوا يقرضون قرض حسن فهذا أمر حسن، ما في بأس للإنسان أن يقرض، لكن الذي أعلمه أنهم لا يقرضون قرضا حسنا، إنما يقولون بالمرابحة أو بالتورق أو بغير ذلك. والأمر الثاني أقول هذه العبارة فيها خطأ، يؤمن فيها المستقبل. من يؤمن المستقبل؟ مستقبل بيد الله عز وجل. هذه أمور من هذه أمور استقبلناها وقبلناها من أهل الغرب وقمنا نصدق المستقبل. أي مستقبل؟ أحد يضمن أن بكرة تموت؟ يقول نأمن مستقبلنا، يقول القرش الأبيض لليوم الأسود، يوم دخل صدام الكويت الله لا يعيد الأيام هذه، وين قروشنا البيضة؟ ما نفعتنا، كلها قعدت بالبنوك، طلعنا خاوية الجيوب، ما عندنا ولا دينار ولا درهم. إذا لم ينفعك الله بشيء والله لا تنتفعين يا مت الله. ما يجوز أن نعلق قلوبنا بالمستقبل وش نسويه المستقبل. ما في بأس أن الإنسان يعني يعمل التجارة الحسنة وكذا، لكن لا يظن أنه هو اللي يؤمن المستقبل. لا، مستقبل بيد الله تبارك وتعالى، وإنما الإنسان يبذل جهده ووسعه. تقول المبطون والغريق شهيد بإذن الله، لكن هل يغسل أو لا يغسل كشهيد الحرب؟ المبطون والغريق وكل من لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد إذا مات فإنه يغسل ويكفن بإجماع المسلمين إلا شهيد المعركة، ففيه أنه لا يغسل، اللي هو شهيد المعركة لا يغسل فقط. أما الشهداء الآخرون كلهم يغسلون بالإجماع. تقول امرأة ذهبت للحج ولبست النقاب جهلا ولا تعلم أنه محظور من محظورات الإحرام، هل عليها شيء؟ الآن تسأل وينها في الحج؟ ليش ما تسأل في الحج؟ هذا دليل على التفريط، نسأل الله السلام والعافية. عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر لعل الله عز وجل يتجاوز عنها. التفريط في مسائل الدين أمر ليس سهل. تقول ما حكم المسكة والمسكة وهو ورد تحمله العروس في زفافها؟ شنو ما عرفته؟ تعرف هذا مسكة؟ ايش هذا وردة تحمله العروس؟ المهم أنا بجاوب جواب عام، أنا ما تصورت شنو صورة المسألة. إذا كان فيها تشبه بالكافرات فهذا لا يجوز، إذا كان من عادتنا ومن عادة أمهاتنا وجداتنا ما في بأس، بس هذا هو الجواب. أنا ما عرفتها بس أقول لكم إذا كان أمهاتنا وجداتنا يوم أن يعرسون يسوون الشغلة هذه ما فيها شيء. لا والله هذه تونا تعلمناها من الأفلام ولا تعلمناها من الغرب، هذا ما يجوز. تقول امرأة تعاني من ألم في الركب، ذكرت لها زميلتها أو ذكرت لها زميلتها أن هناك دكتور في البحرين تراجع عنده، لكن المريضة ليس عندها محرم للذهاب معه، هل يجوز لها أن تذهب مع صديقتها والذهاب سيكون عن طريق الطائرة الذهاب في الصباح والرجوع في المساء؟ الأصل أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في الصحيحين: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والبحرين أكثر من مسيرة يوم وليلة بسير الأقدام باتفاق العقلاء. لكن إذا كانت ضرورة، والضرورة بمعنى أنها إذا لم تذهب تتضرر ويزداد ألمها ويزداد مرضها وليس هناك أحد يأخذها، فحينئذ الضرورات تقدر بقدرها. أما إذا ما في ضرورة بس مجرد حاجة فلا يجوز لها أن تسافر. وبعدين نقول لك كيف تقول ما عندها محرم؟ يعني معقول امرأة ما عندها محرم؟ هذا غير شيء غريب يعني نادر. تقول ما هي أسماء النساء المنهي عنها؟ لا، المنهي عنها كثير، الأسماء النساء المنهي عنها كل اسم قبيح ينهى ننهى أن نتسمى بها، لا الرجال ولا النساء. هذا خلاص. يقول إذا انتهى خلاص. هذا شنو هذا بعد سؤال؟ يقول إذا كان يخرج بين الفينة والأخرى أناس يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن فيه وغير ذلك، فما موقفنا من هؤلاء وماذا يجب على المسلم في هذا؟ الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم سواء في سيرته أو في هدي أو في سمته أو في تعامله أو في قوله أو في بلاغه أو في تعامله مع نسائه أو في تعامله مع أصحابه، هؤلاء في الواقع إنما يطعنون في أنفسهم، فطعنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وليس هؤلاء أول من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد شابه المشركين الكفار الذين طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. أما موقفنا نحن من هؤلاء، موقفنا أن ننابذهم وأن نعاديهم وأن لا نواليهم وأن نبغضهم في الله تبارك وتعالى حماية لجناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وماذا يجب على المسلم في هذا؟ يجب على المسلم أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، يجب على المسلم أن يرفع أمر هذا الرجل إلى ولي الأمر، يتعامل معه ولي الأمر بما يرى في ذلك المصلحة الشرعية. يقول أفضل الكتب للسيرة للتعرف على الصحابة والتابعين. أفضل كتاب في معرفة الصحابة والتابعين سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ويقول تصوير الأطفال هل يجوز؟ لا، التصوير الفوتوغرافي محرم، طفل ولا حيوان ولا إنسان ولا كبير ولا صغير كله محرم، ما يجوز إلا للضرورة، الجواز والمدنية وغير ذلك. تقول ما هي أفضل الكتب للتعرف على سيرة أمهات المؤمنين وفصلها؟ أيضا نفس الشيء، كتاب سيرة أعلام النبلاء فيها سيرة عائشة وأمهات المؤمنين مفصلة بتفصيل علمي جيد. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يأخذ بأيدي كن للعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.